الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام في شرح كتاب منار السبيل، ولازلنا نتكلم في الوضوء، وكان الدرس السابق قد انتهى بنا إلى شيء من سنن الوضوء، ونواصل اليوم القراءة في هذا. تفضل الشيخ ياسين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: وتخليل اللحية النظيفة.
نعم، اللحية إن كانت خفيفة وضابطها أن تظهر البشرة من ورائها، أن ترى البشرة من ورائها، تقدم معنا أنه يجب غسلها وغسل ما تحتها، وهذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأن الوجه ظاهر فيجب غسله. أما اللحية الكثيفة وضابطها أن لا تظهر البشرة من ورائها، فإنه يجب غسل ظاهرها باتفاق العلماء، يجب غسل ظاهرها باتفاق العلماء، وكذلك ما استرسل من الظاهر فإنه يجب غسله على الصحيح، يجب غسله على الصحيح. وأما باطنها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب غسله، الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب غسله ولا يستحب غسله أيضا، وإنما يستحب تخليله، يستحب التخليل عند أكثر أهل العلم. والتخليل معناه يا إخوة إدخال الماء بين شعرات اللحية، إدخال الماء بين شعرات اللحية، وحكمه أنه عند جمهور أهل العلم مستحب. نعم، قال المصنف لحديث
الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة الماء فأدخله تحت حنكه فخللت به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، فكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا أمرني ربي عز وجل، وأكثر أهل العلم يقولون إن تخليل اللحية مستحب وليس بواجب، ويقولون إن الأمر هنا أمر استحباب، إن الأمر هنا أمر استحباب. ودليل هذا أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه ولم يأمر بغسل غيره، ولم يأمر بغسل غيره. وباطن اللحية ليس من الوجه اتفاقا، باطن اللحية ليس من الوجه اتفاقا، فلا يجب غسل ولا إيصال الماء إليه، فيكون هذا الاستحباب. يعني بعبارة أخرى تستطيع أن تقول إن الله عز وجل أمر في الآية بغسل الوجه ولم يأمر بالتخليل، ولم يأمر بالتخليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله في الوجوب إلى الآية، توضأ كما أمرك الله، فلا يكون التخليل يعني واجبا. أيضا لأن أكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل، أكثر الرواة الذين رووا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل، فدل ذلك على أنه كان يفعله حينا ويتركه حينا، دل ذلك على أنه كان يفعله حينا ويتركه حينا، إذ لو كان واجبا لما تركه أبدا، ولو لم يتركه لنقل الرواة جميعا فعله. فلما لم ينقل ذلك عنه حينا ونقل ذلك عنه حينا، دل ذلك على أنه مستحب، على أنه مستحب. بصيغة أخرى تقول: فهم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية أحيانا ويترك تخليلها أحيانا، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، ليس بواجب. كذلك يشهد له أنه ثبت عن جمع من الصحابة عدم التخليل، ثبت عن جمع من الصحابة عدم التخليل، منهم ابن عمر رضي الله عنهما الأثري، والحسن بن علي رضي الله عنه، نقل ذلك عنهما ابن المنذر في الأوسط بروايات صحيحة أنهما كانا لا يخللان، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن تخليل ليس بواجب، وعلى هذا يكون تخليل اللحية مستحبا. بقي صفة تخليل اللحية، إذا عرفنا حكمها، حكم التخليل، بقي أن نعرف صفته كيف يكون. للعلماء في تخليل اللحية وجهان: الوجه الأول أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا ويدخله تحت لحيته ثم يمر صابعه، يعني يأخذ بعد أن يغسل وجهه يأخذ ماء جديدا في كفه فيضربه تحت لحيته ويدخل أصابعه في لحيته، هذا وجه، وهو الظاهر من هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء فيضعه تحت الحنك تحت اللحية ثم يقلل اللحية، فهذا وجه. والوجه الثاني أن الإنسان مع غسل الوجه يغسل ظاهر اللحية ويخلل بما في يده لحيته، يعني لا يأخذ ماء جديدا وإنما بماء الوجه يغسل الوجه ويخلل اللحية، والأقرب إلى وصف السنة هو يعني الأول، وكلاهما يعني يحصل به التخليل المراد. نعم. تخليل الأصابع، الأصابع تكون في اليدين وفي الرجلين، والمصنف قال تخليل الأصابع، هذا يدل على أن السنة أن تخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهذا الصواب من أقوال أهل العلم لعموم حديث لقيط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، وهذا يشمل القدمين والرجلين. وتخليل الأصابع أيضا مستحب وسنة وليس بواجب عند أكثر العلماء لما قدمناه في تخليل اللحية، لنفس الأدلة التي قدمناها في تخليل اللحية. لكن بالنسبة لتخليل الأصابع، إن كان يغلب على ظن المتوضئ أن الماء لا يصل إلى باطن، يعني ما بين الأصابع، يغلب على ظنه أن الماء لا يصل بمجرد الإجراء، فإنه يجب عليه أن يخلل، يجب عليه أن يخلل. لماذا؟ لأن الوضوء لا يتم إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كان الإنسان يغلب على ظنه من خلقته أن الماء لا يصل بين أصابعه إلا إذا خلل، كان تكون أصابعه ملتفة أو متلاصقة أو نحو هذا، فإنه يجب عليه أن يخلل. أما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل بدون تخليل، فإن التخليل في حقه يعني مستحب لما قدمناه في الأدلة. لكن ما صفة التخليل؟ كيف تخلل الأصابع. أما أصابع الرجلين فإنها تخلل بأن يدخل المتوضئ خمصه بين أصابع رجليه ويبدأ باليمين وفي الأصبع الأيمن من رجله ثم حتى يصل إلى يعني الإبهام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. طيب نحن قلنا يبدأ باليمين، من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، وهذا من هذا الباب، فالمستحب أن يبدأ باليمين. وأما تخليل الأصابع أصابع اليدين فبعض أهل العلم قال إنه يخللها كذلك بأصابعه، يدخل الأصبع بين الأصابع، وبعض أهل العلم قال يشبك بينها أي يدخل بعضها في بعض، وبهذا يحصل يعني التخليل. وهذا الذي يعني ذكره النووي وذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وهنا يعني قصة جميلة أعجبتني، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل في مسألة تخليل يعني الأصابع. ذكر ابن عبد البر عن عبد الله بن وهب قال سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس على ذلك الناس، أي ليس على ذلك العمل. قال فأمهلته حتى خف الناس عنه. وفيه ما يذكر أهل العلم أن من أدب التعلم إذا كان لدى طالب العلم استدراك على شيخه أن لا يعجل به حتى يعني يخف الناس، لأن الناس قد يحضر منهم التهماء وقد يحضر منهم العامة، فإذا رأوا استدراكا على الشيخ قد يعني يؤدي هذا إلى انصرافهم عن العلم. فيقول أهل العلم إلا في حالة واحدة، إذا كان المسألة مقام بيان، بحيث يخشى فوات الحق وترتب ضرر، فنعم، وإلا فالأصل أنه إذا كان لدى طالب العلم يعني استدراك على شيخه أن يؤخره حتى يعني يقلو به أو يبقى به مع الخاصة، قال ابن وهب فأمهلته حتى خف الناس عنه، ثم قلت له يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة، قال وما هي؟ قلت حدثنا ابن لهيعة والليث ابن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال فقال لي مالك إن هذا لحسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به، وروي عن ابن وهب أنه قال فرأيته يعمل به بعد ذلك، فالإمام مالك رحمه الله يعني كان يفتي بأن تخليل أصابع الرجلين يعني ليس عليه عمل الناس، أي أنه ليس سنة ولا يعجبه، فلما أخبر بالسنة رجع إليها. وهكذا أئمة السنة رجعون إلى السنة. ونعرف بهذا أنهم عندما يقول الواحد منهم قولا وإن بدا لنا أنه خالف الدليل فإنه لا يتعمد مخالفة الدليل، بل هو معذور في هذا ومجتهد فيه، وإذا ظهر له الدليل فإنه يعني يرجع إليه. هذه القصة يعني ذكرها ابن عبد البر يعني في التمهيد. نعم.
قال رحمه الله: وأخذ مال المدين بالأذنين العضو المهمل، وإنما هو من الرأس على وجه التبع.
يعني يقول من السنة أخذ ماء جديد للأذنين، يعني غير الماء الذي يؤخذ للرأس. ما الدليل؟ قال: لأن الأذن كالعضو المنفرد. هذا الدليل. طيب اعترض عليه فقيل له: الأذنان من الرأس، فأجاب عن الاعتراض بقوله: إنما هما من الرأس على وجه التبع. إنما هما من الرأس على وجه التبع، يعني أن المصنف رحمه الله في كلامه هنا ذكر دليله وأجاب على استدراك، فذكر الدليل أنه كالعضو المنفرد، فقيل له: الأذنان من الرأس، قال: إنما هما من الرأس على وجه التبع. ولا يظهر لي والله أعلم أن هذا من السنة، بل الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال ابن المنذر: وهذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار. وهذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، أي أنه غير موجود في الأحاديث، فلا يظهر والله أعلم أن أخذ ماء جديد للأذنين سنة، وإنما السنة أن يمسح الإنسان أذنيه بماء الرأس. نعم.
قال: وتقديم اليمنى على اليسار، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبه التيمم في تغطيه وتنعمه وقروره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم. تقديم اليمنى على اليسرى، يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وليس المقصود ايضا تقديم الجهة، ليس المقصود تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى مثلا في الوجه، بل السنة في الوجه ان يغسل مرة واحدة، ولكن المقصود تقديم اليد وتقديم الرجل، تقديم اليد اليمنى على اليسرى، انها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا. ابن قدامة رحمه الله يقول: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا. وقال أيضا: أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، أي أن من بدأ باليسار قبل اليمين فوضوءه صحيح. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى. ثم قال: وكذلك أجمعوا أن من غسل اليسرى من يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. إذن ابن قدامة وابن المنذر وابن عبد البر نقلوا الإجماع على عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار، وأن الترتيب إنما هو يعني سنة يعني مستحبة. وقد ذكر يعني العلماء روايات عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه تدل على عدم وجوب الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: ومجاورة محل الفرق، لأن هذا هو أنه رضي الله عنه أن وضع فرسل يده حتى تسمعه ورجله حتى تسمع النساء، ثم قال: هكذا رأيت رسول
مجاوزة محل الفرض لها حالة. الحالة الأولى مجاوزة يسيرة يحصل بها إصباغ الوضوء على العضو، إصباغ الوضوء على العضو، وهذه سنة، هذه سنة أن يجاوز الإنسان المحل مجاوزة يسيرة كما جاء في هذا الحديث حتى أشرع، والشروع معناه البدء، وهذا سنة. والثانية المجاوزة أي المبالغة، يعني يغسل الإنسان مع يديه مثلا العضدين إلى الكتف، ويغسل مع القدمين يعني الرجلين مثلا إلى الركبة، يغسل الساقين إلى الركبة، فهذه في الحقيقة ليست سنة، هذه ليست يعني سنة. ومن فعلها من الأخيار متأولا فهذا اجتهاد منه، لكن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها هذا، لم يرد فيها هذا. فإن قال قائل فما معنى فليطل غرته وتحجيله، فليطل غرته وتحجيله؟ قلنا المعنى أن يحافظ على الوضوء وإسباغه، أن يحافظ على الوضوء وإسباغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة إسباغ الوضوء، فقال من إسباغ الوضوء. فنقول إن طول الغرة لا يكون بكثرة الماء وبكثرة الغسل، وإنما يكون بإسباغ الوضوء. نعم.
قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ ولم يغسل إلا له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه الماجد.
وهذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وخالف في بعض الروايات فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الغسلة الثانية لمن أسبغ الوضوء سنة، وكذلك الغسلة الثانية والثالثة سنة لمن أسبغ الوضوء. أما من لم يسبغ الوضوء في الأولى فالغسلة الثانية في حقه واجب، يعني من غسل في المرة الأولى غسلة لم يستوعب بها العضو فإنه يجب عليه أن يغسل مرة ثانية حتى يستوعب العضو. أما من أسبغ الوضوء في المرة الأولى فالغسل مرة ثانية وثالثة سنة في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل ذلك على أن الثانية ليست واجبة والثالثة ليست واجبة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزي، أن ذلك يجزي. نعم.
قال
الصحابة
بالنية إلى آخر الوضوء
استصحاب ذكر النية. تقدم معنا أن النية من شروط صحة الوضوء، ثم بعد حصول النية هناك أمران عند أهل العلم، أحدهما استصحاب الذكر أي عدم الغفلة عن النية، فهو مستصحب أنه يتوضأ من أول وضوءه إلى آخره، مستصحب ذكر النية لم يغفل عنها. والنوع الثاني استصحاب الحكم وهو عدم نية القطع. ما الفرق بينهما في الحال؟ الفرق هو أن استصحاب الذكر لا تحصل فيه غفلة، بل الإنسان متذكر من أول الفعل إلى آخره. أما استصحاب الحكم تحصل في غفلة، وقد يعني ينسى الإنسان النية لكنه لا ينوي قطعها. استصحاب الحكم كما تقدم معنا لا بد منه عند جمهور أهل العلم، استصحاب الحكم. أما استصحاب الذكر فهو سنة، من يعني فعله فقد أحسن، ومن لم يفعله فوضوءه صحيح. نعم.
غلب الاتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة.
نعم، أي الاتيان بالنية عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة. نحن نعلم أن النية تجب عند أول واجبات الوضوء، وتستحب عند أول أفعال الوضوء. هي واجبة عند أول واجبات الوضوء، فإن شرع في الواجب قبل أن ينوي فوضوءه غير صحيح. ومستحبة عند أول أفعال الوضوء، وهو غسل الكفين. غسل الكفين فهو في الأصل من المستحبات، فيستحب أن ينوي قبل غسل الكفين. نعم.
قال رحمه الله: والنطق بها سبب، كذا قال تبعا للمنقل.
نعم.
وغيره. ورده عليه الحجاج لأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: التلفظ بالنية بدعة.
نعم. النطق بها سرا، قال من السنة أن ينطق بالنية سرا. تقدم معنا يا إخوة أن النية محلها القلب بإجماع أهل العلم، وأن العلماء قالوا إنه يستحب النطق بالنية في الحج والنسك، على اختلاف بينهم هل المنطوق به إهلال أو هو النية. وما عداها من الأعمال فالجمهور على أنه لا يستحب التلفظ بالنية. هنا عندنا يقول المصنف: من السنة النطق بالنية سرا. ما معنى ينطق بها سرا؟ يعني يسمع نفسه فقط، يقول نويت، بحيث يحرك شفتيه بحيث يسمع هو ولا يسمع غيره. قالوا إنها سنة، قال تبعا للمنقح في التنقيح، يعني في كتاب التنقيح وغيره، ابن مفلح مثلا، قالوا انها سنة. والظاهر والله اعلم ان مقصودهم بانها سنة انها مستحبة، انها مستحبة. ولعل سبب قولهم هذا انهم يرون ان النطق بها سرا يقطع باب الوسواس في النية، لعلهم الله أعلم يرون أن النطق بها يقطع باب الوسواس في النية. فإذا نطق بها سرا لا يأتي إلى الشيطان ويقول أنت لم تنوي، لأنه قد نطق بها. وهذا التعليل عليل، لأنه في مقام التعبد، في مقام التعبد، فالنطق بالنية تعبد، فلا يصح إلا عن توقيف. فالصحيح أن النطق بالنية بدعة، أن النطق بالنية بدعة سواء كان سرا أو جهرا، وأن النية محلها القلب كما قال الحجاوي وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن التلفظ بالنية وضوء يعني بدعة. وباب الوسواس لا يعالج بفعل ولا يعني بترك من أجل الوسواس. آفة الموسوسين معالجة الوسواس بفعل يرون ويخيل إليهم أنه يقطع الوسواس، فإذا فعل فعلا تمكن منه الوسواس. ولذلك علاج الوسواس أن لا تفعل شيئا من أجله، وألا تترك شيئا من أجله. إذا لم تصل إلى هذا لن تشفى من الوسواس أبدا، ألا تفعل شيئا من أجله. فلا تكرر ولا تحقق وألا تترك من أجله. يعني لو كنت تقرأ القرآن طبعا من الطبيعي أن يأتيك الشيطان بالوساوس أثناء القراءة في الآيات وفيما وراء الآيات وفي نحو هذا، فإذا أنت أغلقت المصحف فقد سرت الخطوة الأولى بطريق الوسواس. لا يزال الشيطان يائسا منك ما دمت مستمرا، فإن تركت من أجل الوسواس طمع فيك الشيطان وزاد عليك. ولذلك لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، بل أهمله واعتبره لا وجود له، وهذا هو العلاج الوحيد يعني للوسواس بعد يعني التوكل على الله عز وجل. ويعني إذا كان في الصلاة يغفل الإنسان عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوفره يسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ تحت الوضوء ثم رفع أمره إلى السماء فقال. وساق الحديث.
نعم. يعني من السنة أن يقول الإنسان بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء. هكذا يقول المصنف: مع رفع بصره إلى السماء. قالوا: وعد الرفع الإشارة إلى علو الله، الإشارة إلى علو الله، يعني أن المتوضئ مقر بعلو الله سبحانه وتعالى. قال: لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. فذكر الحديث، وهذه الرواية ضعيفة ولا يعني يثبت بها عمل، لا يثبت بها عمل. ولذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يسن رفع النظر إلى السماء، لا يسن رفع النظر إلى السماء، وإنما يقول يعني هذه العبارة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقول أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا الذكر أعني قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مناسب للوضوء جدا، مناسب للوضوء جدا لأمور. منها أن الإنسان بوضوءه تتحاث خطاياه، تتحاث خطاياه، فكذلك بالتوبة تتحاث خطاياه، فناسب أن يجمع بينهما. و لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت عندما توضأت تطهرت، فحسن أن تكون من التوابين حتى تدخل فيما يحبه الله عز وجل من الجهتين، فأنت بالوضوء من المتطهرين. فإذا قلت: اللهم اجعلني من التوابين، كنت من التوابين، فتدخل فيما يحبه الله عز وجل من الجهتين. ولأن النجاسة نوعان والطهارة نوعان، حسية ومعنوية، فالوضوء طهارة حسية والتوبة طهارة معنوية، فناسب أن تجمع في موطن واحد بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أيضا أن الإنسان إذا تطهر بالوضوء يذكر نفسه بحاجته إلى الطهارة الأعظم وهي التطهر بالتوبة. الإنسان إذا تطهر بالوضوء حرص عليه وتحادت عنه الصغائر، كان يقول لنفسه: يا نفسي حرصت على الطهارة الحسية على الوضوء وخرجت عنك الخطايا الصغيرة، وعليك تطهر أعظم وهو التوبة التي تذهب بها الكبائر، تذهب بها الكبائر. فقول الإنسان: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تذكير لنفسه بوجوب التوبة، تذكير لنفسه بوجوب التوبة. وكل هذه يعني مناسبة لجعل هذا الذكر مع الوضوء. ويقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق. والرق قال العلماء هي الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة، هي الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذه الأذكار يعني تذكر بعد الوضوء. يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
قال رحمه الله: وأن يتمنى وضوءه بنفسه من غير معارض. روي عن أحمد أنه قال: لا أحب أن يعينني على وضوء أحد، أن عمر قال ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: من السنة أن يتولى الإنسان وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني أن لا يصب عليه أحد، أن لا يصب عليه أحد. لماذا؟ قال: روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك. يعني الإمام أحمد يقول: لأن عمر قال ذلك. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد. هذه القصة رواها البزار بإسناد ضعيف جدا، بإسناد ضعيف جدا، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين على الوضوء، إنا لا نستعين على الوضوء. قال النووي في المجموع: باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. إذن القصة التي يستند إليها المصنف في أن من السنة أن يتوضأ الإنسان بنفسه وأن لا يعينه أحد، قصة رواها البزار عن عمر ورفعها عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسنادها ضعيف جدا، فهي غير صالحة للاحتجاج، بل لا بأس يعني أن يعين أحد الإنسان على وضوئه، لكن يكره أن يطلب الإنسان المعاونة من غير حاجة، يكره أن يطلب الإنسان المعاونة من غير حاجة. لماذا؟ لعموم النهي عن الطلب. قد جاءت الأحاديث بالنهي عن الطلب، وهذا يشمل طلب كل شيء، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا سقط صوته على الأرض لم يطلب من أحد أن يرفعه إليه. فالطلب من غير حاجة مكروه، فكون الإنسان يطلب من غيره أن يعينه على الوضوء من غير حاجة مكروه، أما مع الحاجة فلا كراهة، أما مع الحاجة فلا كراهة، كأن كان الإناء مثلا يحتاج إلى معاونة أو شيء من هذا القبيل، أو كان في الإنسان يعني علة تحتاج أن يعينه أحد، فلا بأس بهذا ولا كراهة. أما المعاونة على سبيل التبرع، جاءك زميلك فأخذ يصب عليك الماء، لا بأس بها، ولا نقول إن السنة في تركها، بل لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غير معاونة وتوضأ بمعاونة، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع والحمد لله. نعم.
قال فأسلها بحكيم المغيرة رضي الله عنه أنه أقرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء، رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها كنا نعبد له طهوره وسواكه.
نعم. وقول عائشة في الصحيح صحيح مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه عاونه أسامة في صب الماء على يديه كما في الصحيحين، وجاء عن بعض الصحابة أنه أعان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فنقول إنه لا بأس أن يعان الإنسان على الوضوء، ولا بأس أن يتوضأ الإنسان بنفسه من غير معاونة، فالباب في هذا واسع والحمد لله، ولا يقال يعني بالكراهة وما ذكرناه أنه يكره الطلب، يكره الطلب لا لذات الوضوء وإنما لعموم النهي عن الطلب. ولعلنا يعني نقف ها هنا، فهي من سنن الوضوء، وسنشرع إن شاء الله في المسح على الخفين، فسنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم مع المسح على الجبيرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع درجة الدارين. ذكرتم احسن الله اليكم ان القصر الثاني والثالث ذكر في كتب الاجماع.
نعم.
على صحيحه.
نعم.
روي عن ذلك القول في كتب الثانية والمقدومة. ما وجه ذلك؟
يظهر والله اعلم انها محمولة على يعني عدم على عدم الاستيعاب، محمولة على عدم يعني الاستيعاب، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه رواية أن الاثنتين تكفيان، أن الاثنتين تكفيان، ففهم منها أنه يعني لا بد من الاثنتين، لكن هذا محمول والله أعلم على عدم الاستيعاب. لا، ليس تنفيح بن عبد الهادي. نعم.
يقول هذا القول في
القول. نعم، هذا يعني العبارة فليطل غرته وتعجيله، قيل إنها مدرجة، قيل إنها مدرجة في يعني الحديث، لكن سياق الحديث يعني ورد على سبيل يعني الترغيب في الإسباب، على سبيل الترغيب في الإسباب، فيكون المقصود بالإطالة هو يعني ما ذكرناه أنه يعني الإسباب، فلا يكون فيها يعني لا يكون فيها إشكال، لا يكون فيها إشكال، وإنما الإشكال إذا فهمت الإطالة على أنها كما فعل أبو هريرة يعني رضي الله عنه. وقد ذكر المحققون أن هذه الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. لا، وإنما يعني يمسح بهما معا، يمسح بهما معا، وهذا الأصل في المسح كما سيأتينا إن شاء الله في المسح على الخفين، كما سيأتينا في المسح على الخفين، الأصل في كل ممسوح أن يبدأ بالعضوين معا، هذا الأصل. فالأصل مثلا في الخفين أن يمسح على اليمنى وعلى اليسرى في وقت واحد كما سيأتي إن شاء الله.
هذا يسأل عن أفضل مسح بالنسبة للتقليد، ولما بعض الصادق علم أنه بعد الموت.
الحديث ليس فيه بيان كان إذا توضأ، لم يقل كان إذا فرض. والأصل في الأفعال أن تكون يعني في موطنها، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. وتخليل اللحية تابع للوجه فيكون مع غسل الوجه.
يقول هل يجوز أن يغسل قبل في مرة
لا بأس أن الإنسان مثلا لو أخذ ماء فغسل بعض يده يعني فانتهى الماء فأخذ ماء آخر فأكمل الغسل، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لكن الإنسان لا يجعل هذا سنة أو يجعله يعني ديدنا له في وضوءه أنه يأخذ فيغسل النصف ثم يأخذ ماء جديدا للنصف الثاني فيكون من باب جنس العبادة. لكن لو أن الإنسان يحتاج إلى هذا لا بأس به.
يقول هذا رسول لكم هل بعد الفراغ نأتي بجميع الأذكار أم نأتي بجميع واحد فقط؟
يؤتى بكل الأذكار، يؤتى بكل الأذكار ويجمع يعني بينها، ويجمع بينها، وإنما يفرق في الأذكار بينما دلت القرائن والسياق على أنها تجمع بينها، على أنها لا يجمع بينها، كأدعية الاستفتاح. فقرائن الروايات تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة. أما يعني هذه الأذكار فلم يرد فيها ما يدل على أنه يفرق بينها.
يقول هذا إذا كان الإنسان عاجز كيف يتوضأ؟
العجز إذا كان المقصود به أنه عاجز عن الوضوء بالكلية، فإن وجد من يوضئه فإنه يوضأ، إن وجد من يوضئه فإنه يوضأ. فإن كان هذا الموجود ممن تجب طاعته، يعني تجب الطاعة للموضأ، فإنه يجب. وإن كان مما لا تجب عليه الطاعة كصديق أو زائر فإن هذا ليس بواجب، وإنما يكون من باب يعني المستحب. فإن كان لا يجد من يوضئه ويستطيع أن يتيمم فإنه يصبح فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يصلي على حاله ولا تجب عليه الإعادة. يدل على ذلك أن النفر الذين ذهبوا يلتمسون عقد عائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة ولم تكن آية التيمم قد نزلت، صلوا على حالهم، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ولا القضاء. الإطالة هي بالإسباغ والمحافظة، بالإسباغ والمحافظة. فإذا أسبغ الإنسان وضوءه على وجهه إسباغا كاملا وحافظ على وضوءه فقد أطال يعني غرته. الإسباغ هو الإكمال والإتقان، الإكمال والإتقان. والإسباغ نوعان، إسباغ واجب وهو ما يحصل به الحد الأدنى من الوضوء، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على هذا كالمرة الثانية والمرة الثالثة.
يقول هذا كيف المفرق بين تبرع صلاة الدعاء كما ذكرتم، وبين حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يعتنى بعمر أن يطلب إخوانه الضمي الاستغفار؟
أنا ما قلت على الدعاء، قلت كراهية الطلب، كراهية يعني الطلب، أن يطلب الإنسان من إنسان يعني شيئا آخر. أما طلب الدعاء فهذا شيء آخر، طلب الدعاء فهذا شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الأذان طلب منا أن ندعو له، طلب منا أن ندعو يعني له. فطلب الدعاء ممن يظن فيه الصلاح مع تعلق القلب بالله هذا قيد لا بد منه، طلب دعاء ممن يظن فيه الصلاح مع تعلق القلب بالله أمر مطلوب لا بأس به، لا بأس يعني به. أما أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره مع تعلق قلبه بهذا الغير أو إساءة ظنه بالله، بعض الناس يقول أنا إذا دعوت لا يستجاب لي، ولذلك أنا أطلب من إخواني الصالحين أن يدعوا لي، هذا فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس يطلب من غيره أن يدعو له مع تعلق قلبه بهذا الغير ولا يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وهذا سيء جدا. وإنما إذا طلب الإنسان ممن يظن فيه يعني الصلاح والخير أن يدعو يعني له مع تعلق قلبه بالله وعدم إساءة يعني الظن بربه سبحانه وتعالى ولا سيما عند الحاجة فلا بأس به. ماذا قلنا في الضابط في النية؟ ذكرنا ضابطا يعالج هذه المسألة، وذكرت لكم أن هذا الضابط يعالج كل مسائل النية التي قد ترد على الخاطر. قلنا تعيين ما لا يشترط لا يؤثر، تعيين ما لا يشترط لا يؤثر، يعني تعيين ما لا يشترط بالنية لا يؤثر. كما ضربت لكم مثالا، لو نوى أن يصلي خلف زيد فبان عمرا فهذا لا يؤثر والحمد لله. فكذلك ها هنا، لأنه لا يشترط على الإنسان أن ينوي الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث، فإن نوى ثلاثا فهذا لا يضره والحمد لله، سواء توضأ اثنتين أو ثلاثا أو مرة. لا، كما قلت لكم عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهوى إليه بعض أصحابه ليعينه على الوضوء، فقال ما أحب أن يعينني على الوضوء أحد، فقد أهويت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعينه على الوضوء، فقال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، فأخذوا هذا من هذه القصة، لكن كما قلنا القصة ضعيفة جدا. السواك يكون قبل الوضوء، السواك يكون قبل الوضوء لأنه من تطهير محل الوضوء، فإذا جاء الماء عقر وأذهب الأثر الذي يكون يعني أزاله السواك. السواك يحرك الفضلات ويعني ينظف الأسنان، فإذا أتبع ذلك بالماء فإنه يزيل هذا الأثر بالكلية، ولذلك السواك يكون عند يعني بداية الوضوء. يكون عند غسل اليد، فإذا غسلها مرة خلل مرة، وإذا غسلها يعني مرتين خلل كذلك وهكذا. الأصابع يقول أهل العلم نوعان، أصابع طرية كالقماش الطري فالتسوق بها عبث لا فائدة منه، وأصابع خشنة كأصابع العمال وأهل الحرف، قالوا فهذا الحجر مجزئة لأنها تزيل يعني ما في الفم، ورد في ذلك روايات ضعيفة، لكن عللوا قالوا إن الأصبع إذا كان خشنا أنه يزيل ما في الفم من يعني أوساب ويحصل به المقصود من السواك. كيف يتعلق القلب بالله مع الدواء؟ كيف يتعلق القلب بالله مع الدواء؟ التداوي إذا شرب الإنسان الدواء وعلق قلبه بالدواء فهذا جرم عظيم، وإذا شرب الدواء وعلق قلبه بالله وعلم أن الدواء سبب وأن الله عز وجل هو النافع الضار، فإن شاء نفع به وإن شاء لم ينفع به، فهذا هو المطلوب. فكذلك هنا يعلم أن دعاء هذا الرجل إنما هو سبب، وأن الأمر بيد الله، إن شاء أجاب دعاءه وإن شاء لم يجب. أما بعض الناس فعنده إذا طلب من فلان أن يدعو له فالأمر مقضي والأمر منتهي، كأن الأمر معلق بهذا الرجل، فهذا لا يعلق قلبه بالله. نعم. والسلف طبعا كما تعلمون لهم كلام في مسألة كراهية طلب الدعاء من الغير، لكن الأمر كما قلنا. نعم. الدلك ليس بواجب عند جمهور أهل العلم إلا إذا غلب على ظن الإنسان أن الماء لا يصل إلى العضو إلا بالدلك. أما الأصل فلو أن الإنسان يعني أدخل رجله في النهر يتوضأ وهو ينوي الوضوء، ثم أدخل رجله في النهر ثم أدخل اليسرى في النهر، أنه قد حصل له الوضوء. ومن اللطائف التي تذكر أن المذهب عند المالكية أن الدلك مطلوب وأن التخليل ليس مطلوبا، وقد ألزم بعض أهل العلم المالكية في هذه المسألة، قال يلزم من قال بالدلك أن يقول بالتخليل، يلزم من قال بالدلك أن يقول بالتخليل، لأن المخرج واحد والمقصود واحد، بل التخليل أولى من الدلك. ماذا؟
كما يقول هل يجوز إفطار الصلاة إذا جاء أحد يمضي معه رائحة كريهة كرائحة الثوم ولا يستطيع أن يخشى من ذلك؟
إن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز للإنسان أن يقطعها، لا يجوز للإنسان أن يقطعها من أجل يعني رائحة الثوم أو من أجل غيره، بل يكمل الفريضة. أما إن كانت الصلاة نافلة فالمتنفل أمير يعني نفسه. وتعرفون أن أهل العلم يقولون لو كان الإنسان في الصف الأول فجاء بجواره ذو رائحة كريهة كثوم أو نحوه فإنه يستحب له أن يترك الصف الأول وأن يرجع إلى الصف الذي يليه، لأن الخشوع عبادة فضيلة متعلقة بالعبادة، فهو أولى من ما يتعلق بغيرها، يعني الخشوع متعلق بذات الصلاة فهو أولى من الأول. فمثلا بعض إخواننا تجده حريصا على الصف الأول ويأتي متأخرا، فإذا جاء جلس في الصف الأول ولا يكاد يعني يشعر بنفسه، هو في ضيق ومن في جواره في ضيق، ويعني في ركوعه وسجوده حتى السنن أحيانا لا يستطيع أن يتورك ولا يستطيع أن يقبض أحيانا، ويظن أن هذا أفضل، وهذا غلط. إذا تعارض عند الإنسان فضيلة متعلقة بذات العبادة وفضيلة متعلقة بغير ذاتها فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى وأحسن. كما قلنا الصف الأول مع عدم الخشوع والصف الثاني مع الخشوع، الصف الثاني أفضل في حقه، الصف الثاني أفضل في حقه، وهكذا. نعم. لأن السواك ربط بالوضوء، قال لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند وهذه العندية تقتضي عند بدايته ولو أن الإنسان توضأ قبل المضمضة يعني الباب واسع، لكن لا أعلم هذا أنه ورد في الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غسل كفيه ثم تسوك ثم تمضمض واستنشق. فالذي يظهر لي من السنة أنه يتسوك ثم يشرع في وضوئه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.